السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع أولئك هم المفلحون. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ماشي، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا لمنتصف رمضان، كل سنة طيبين. خلاص انتصف الشهر، الليلة 15 ليوم 14، فيعني ما يتبقى من الشهر يأتي بالنقصان في الأيام المعدودات. يعني قبل أن نبدأ في يعني حديثنا عن أولئك هم المفلحون، حبيت بس أن أنا أذكر أنه عند انتصاف الشهر يعني كثير من الناس يفطر. ده واقع، ويمكن اتكلمنا عنه من اول العشر الاواسط، بيزداد اكتر خلال اليومين ثلاثة اللي جايين دول، وبعدين يعني بيبدأ الناس بفضل الله عز وجل في الانتباه الى العشر الاواخر. ربنا يبلغنا ليلة القدر، ويبدأوا في التماس ليلة القدر وفي الاجتهاد، وده حسن، ده بأس بذلك. يعني مش معنى ان انت فاتورت في العشر الاواسط الا تجتهد في العشر الاواخر، هذا ليس معني. لكن على الإنسان دائما أن يسأل نفسه لماذا فطر؟ إيه سر الفطور؟ وإجابة هذا السؤال قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى مزيد من الهمة ومزيد من الإقبال، لأنه لن يجد إجابة مقنعة حقيقة. يعني أنا دلوقتي فطرت في منتصف رمضان، ليه؟ أي إجابة هتجدها إجابة مش هقول إنها مش مقنعة، هي ممكن تبقى مقنعة من ناحية إنها حصلت من أسباب حدوثها، لكن مش مقنعة شرعا. أنت لم تضمن بعد العتق من النار، لم تضمن بعد المغفرة، لم تضمن بعد المثوبة العظيمة ومضاعفة الأجر. لم يزل الشهر قائما، العتقاء في كل ليلة، والله عز وجل لم يخبرنا هل كان منا من أعتق أمس أو أول أمس أو من سيكون من عتقاء الليلة. فأي سبب من أسباب الفتور ستجده في يعني يدخل في جانب الكسل أو الغفلة، وليس أبدا في جانب الضمان، لأنه لا أحد يضمن هل بلغ المنزل أم لا. ولذلك يعني علينا في هذه الأيام أن نعيد بعث أسباب الإقبال. وأسباب الإقبال على رمضان معروفة، اللي بتتقال دايما قبل رمضان، وفضائل رمضان والتذكير برمضان تتقال دايما، مسألة المغفرة والعتق من النار والتغيير للأفضل لعلكم تفلحون، اللي هي أصلا موضوع السلسلة اللي بنتكلم فيها. هذه الأشياء كلها لم تضمن أنها حدثت، ولذلك عليك أن تسعى لتحصيلها. بس سهلة هي، زي ما بيقولوا كده دراسة جدوى، ابدأ تاني اعيد بعث الجدوى، جدوى رمضان. انت كنت مقبل في رمضان، او كنت حتى بتقول اللهم بلغنا رمضان، او لما بتسمع شيخ بيقول اللهم بلغنا رمضان بتقول امين كده بحرقة. ليه؟ عشان اسباب، الاسباب دي تحققت. يعني حضرتك خلاص ضمنت ان انت اعتقت من النار؟ اكيد لا، واضح انها مش ما حصلتش لسه. وبالتالي عليك اذا ان تعيد بعث مكامن هذا الاقبال الذي بدأت به، هذا الإقبال الذي دخلت إلى الشهر به، إلى الشهر به، إن أنت كنت عايز مغفرة وعتق وفلاح وكل هذه الفضائل العظيمة لم تتحقق بعد، لا أقول جزما، لم تضمن أنها تحققت بعد، وبالتالي عليك أن تسعى لتحقيقها. النهاردة ليلة 15، فمعانا كالعادة الجزء 15، وبنركز على مسألة الفلاح ونقيضها الخسران. والحقيقة سور الجزء 15، الإسراء والكهف طبعا، السورتين مش يعني مش من السور اللي كثر فيهم ذكر الفلاح والخسران، تقريبا 3 مواضع، 3 مواضع، موضع لفظ الفلاح وموضعين لفظ الخسران، وإن كان موضع الكهف اللي عنونت للقاء بيه موضع خاص جدا، لأنه أطلق فيه لفظ التفضيل، الأخسرين أعمالا، الأشد خسرانا عياذا بالله. فده هنتكلم عنه طبعا، بس كالعادة لما يكون عدد الآيات قليل بننتهز الفرصة ونتكلم عن السورة كمجمل، كنظرة إجمالية كده تدبرية، بحيث ان احنا برضو نرتبط بالصورة، وبعدين نركز على الآيات التي فيها الفلاح او التي فيها نقيضه الخسران واسبابه ذلك. سورة الإسراء من السور النبي عليه الصلاة والسلام كان بيداوم على قراءتها، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. بالمناسبة السورة دي لها اسم اخر وهي سورة بني إسرائيل، وايضا لها اسم ثالث وهي سورة سبحان، يعني لها 3 اسماء، الإسراء وبني إسرائيل وسورة سبحان. وهذه السورة اللي نالت اسمها الأشهر من هذا الحدث العظيم، حدث الإسراء. الإسراء اللحظات اللي النبي عليه الصلاة والسلام التقى بإخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وصلى بهم، صلى بهم إماما في هذه الأجواء النورانية في المسجد الأقصى، أسأل الله عز وجل أن يحررها وأن يرزقنا صلاة فيه قبل الممات. اللهم حرر المسجد الأقصى يا رب، اللهم حرر المسجد الأقصى يا رب، وانصر إخواننا في فلسطين وسددهم وثبتهم واربط على قلوبهم، واجعل رمضان شهر فتح لهم يا رب العالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب المسجد الأقصى، ذهب إلى المسجد الأقصى في لحظات كان أحوج ما يكون إلى هذه الرحلة، في عام الراجح إن هذا بقى العام، إحنا قلنا في أيام سورة هود، ولما اتكلمنا عن سورة هود وسورة يونس وسورة يوسف اتكلمنا انها كانت توقيت الحزن والشدة وما إلى ذلك. العام بقى اللي بلغت أو بلغ فيه الحزن ذروته اللي سمي عام الحزن، اللي توفيت فيه أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتوفي فيه عم النبي الذي كان ينصره والذي كان يزود عنه رغم أنه لم يكن مسلما، لكنه مع ذلك يعني حزن لوفاته، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد لعمه الهداية ويريد لعمه التوبة، لكنه توفي على ملة عبد المطلب، فلذلك يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. هنا في اللحظات دي نزلت سورة الإسراء وحدثت واقعة الإسراء، هذه الأجواء. والاسم الآخر من أسماء السورة سورة بني إسرائيل برضو بيعبر عن حاجة لها علاقة بالمشهد ده، وهي ببساطة حالة انتقال الأمانة، انتقال الأمانة أو الإمامة من أمة إلى أمة. قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الأمة اللي كانت مفضلة بالأنبياء وببعث المرسلين كانت أمة بني إسرائيل، لكن في هذه الواقعة النبي عليه الصلاة والسلام قدمه جبريل عليه السلام ليصلي بالأنبياء، في وجود مين؟ في وجود سيدنا إبراهيم، في وجود سيدنا نوح، في وجود سيدنا آدم عليه السلام، في وجود سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام، يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن في ذلك إشارة إلى أن انتقلت الإمامة إلى هذه الأمة الخاتمة أو هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. انتقلت من أقوام فضلوا فترة طويلة جدا، واتكلمنا يمكن بعد الأحداث بتاعت 7 أكتوبر في سلسلة عن بني إسرائيل، وتذاع الآن يعني كحلقات في قناة الندى. عارف ان الناس ما عادتش يعني بتتفرج على التلفزيون قوي، والحاجات بتاعت السوشيال هي اللي بتنال المشاهدة الى حد ما اكتر، كده كده يعني احنا عندنا هنا في الصفحة المشاهدات ضعيفة يعني، فمش فارقة يعني، بس اللي حابب ان هو يستزيد في الكلام عن بني اسرائيل سلسلة اسمها ثم قست قلوبكم، بتذاع كل يوم 12:30 في قناة الندى، وبنحاول نحط روابط ليها هنا على الصفحة برضو، فيها كل الخصائص اللي أدت لهذا السؤال الذي نسأله لأنفسنا حينما نتكلم عن انتقال الإمامة من هذه الأمة إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أسباب هذا الانتزاع، أسباب نزع التفضيل عن بني إسرائيل، أسباب لعنهم، أسباب خروجهم من هذا التفضيل وهذا المقام الذي كانوا عليه، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فهذه الأمور بنو إسرائيل أفسدوا في الأرض مرتين زي ما سورة الإسراء بقى بتطرح، تمردوا على مولاهم، قالوا سمعنا وعصينا، لم يعظموه حق التعظيم، بل وصلوا إلى مرحلة التطاول اللفظي على الله عز وجل. كل هذا أدى إلى الاستبدال، ومضت سنة الله عز وجل زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في هذه السورة العظيمة: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. فالسورة بدأت بذكر الإسراء، وبعدين على طول بعدها مباشرة طرف من حال هؤلاء الذين حملوا الأمانة قبل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بنو إسرائيل. بنو إسرائيل اللي شافوا الآيات اللي أرسل إليهم الرسل والأنبياء، ومع ذلك جحدوا وكذبوا وتمردوا وقتلوا. قتلوا من؟ قتلوا الأنبياء، يعني مش بقى إيه الذين يأمرون القسط من الناس بس زي ما حصل، أو مثلا قتلوا إخواننا في فلسطين، لا، قتلوا الأنبياء يا إخواننا. هؤلاء قتلوا أفضل الخلق، فكانت النتيجة في النهاية غادرهم التفضيل، بس سنة الله عز وجل. انتقلت الإمامة واستبدلوا، ونزل الكتاب الجديد على رجل من ولد إسماعيل عليه السلام، وصارت الرسالة إلى غير ولد يعقوب عليه السلام. هذا الكتاب القرآن هو الأمانة التي انتقلت، هو الرسالة التي حملت لهذه الأمة. عشان كده أكتر أو من أكتر السور اللي تتكلم عن القرآن سورة الإسراء. سورة الإسراء تقريبا في 11 موضع تكلمت عن لفظ القرآن، معدل كبير جدا في سورة واحدة، لأن ببساطة هو ده مصدر الاستخلاف، هو ده مصدر المقام العظيم، هو ده مصدر الشفاء. وهتيجي بقى في الآية اللي فيها لفظ الخسران اللي هنتكلم فيه، لأن ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن ينظر إليها الإنسان وهو يتدبر في سورة الإسراء، أن مصدر التفضيل هو الرسالة، مش سواد عينيك، مش شكلك، مش مقامك، مش نسبك، إنما الرسالة التي تحملها، الرسالة التي تحملها. لذلك قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهذه هي القضية التي تطرحها سورة الإسراء: انتقال الاستخلاف والإمامة سببه التمسك بهذا الوحي، وهذا الوحي هو الذي فيه الشفاء وفيه الرحمة وفيه الهدى وفيه الذكرى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وهنا الحق المطلق: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهنا المعجزة، معجزة النبي: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولا يأتون كمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. كل ده بيظهر في هذه المواضع وانت بتتدبر النهاردة سورة الإسراء. والرسالة بسيطة جدا: لما تعرف مصدر التكريم ومصدر الاستخلاف ومصدر الشفاء ومصدر الرحم ومصدر الهداية يظهر تمسكك. إذا حملت الأمة هذا الكتاب حق حمله نالت هذا الاستخلاف. زي ما قلت لك مفيش مجاملات، الإمامة في الدين، الإمامة في المنهج سببها التمسك بهذا المنهج. لو فرطت وأفسدت زي ما بنو إسرائيل فرطوا وأفسدوا، خلاص هيحدث الاستبدال. فالسؤال بقى: هل الأمة فعلا تحملت هذا الإرث وصانت هذا الفضل؟ هل صانت الأمة قيمة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش بس المكان، المكان اللي هو أثير الآن، أسأل الله عز وجل أن يحرره، لكن أيضا القيمة اللي حصلت. هل الأمة تحملت القرآن وعملت به؟ زي ما قلنا القضية، عشان كده مسألة التبديل في الصورة واضحة جدا: إن بدلت استبدلت. قاعدة بسيطة جدا الصورة بتطرحها على أعلى مستوى. شوف، توصل لمرحلة أنها تقول للنبي، ربنا يقول للنبي في الصورة: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. كأن يعني تطلع على أعلى مستوى مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن القاعدة لا محاباة: لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن، ولو ركنت لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لا محابة لأحد، ولكنه العمل والثبات وأخذ الكتاب بحقه، ومن ثم يحدث التفضيل وتأتي الإمامة في الدين. دي نظرة إجمالية كده على سورة الإسراء. وسورة الإسراء وردت فيها آية واحدة في موضوعنا الذي نتحدث فيه، وهي مسألة الفلاح والخسران. آية واحدة بس اللي قلناها دلوقتي، الآية 82: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الحقيقة وصف ربنا سبحانه وتعالى للقرآن في القرآن من أعظم الحاجات اللي تقربك للقرآن. وصف الله للقرآن في القرآن من أكثر ما يقربك إلى القرآن. يعني الناس اللي زاهدة في القرآن دي يبصوا بس ربنا قال إيه على الألفاظ اللي وردت عن القرآن دي، لما تيجي تفكر فيها كده هتلاقي لو أنت بعيد عنها يعني ميت. وهو الفرق بين الميت والحي إيه؟ الروح. تخيل أنت من غير قرآن مريض، ما هو القرآن هو الشفاء. معلش يا جماعة، هو البث انقطع، فالبث كان جالي انه انقطع، فأنا مش عارف رجع ولا لأ. أرجو لو رجع مشكورين تبلغوني في التعليقات. البث كده عاد ولا لسه منقطع؟ معلش يا جماعة، السنة دي غير السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت ما كانش بيقطع كده، بس مش عارف ليه اللي حصل. أنا نقلت على الخط الباقة بحيث انه ممكن يبقى اسرع شويه. فهل رجع ولا ايه كده؟ رجع. طيب، كنا بنقول اخر حاجه انا فاكر ان احنا وقفنا عندها قبل ما البث ينقطع، ان القران كلام الله عز وجل عن القران يجعلك في مشهد لا مناص لك عنه، يعني مش هتعرف تطلع. يعني هقول لك هعيش من غير قران؟ يعني هعيش من غير روح؟ هعيش من غير القران؟ هعيش من غير نور؟ هعيش في ظلمات؟ هعيش من غير القرآن؟ هعيش مريض، لأن القرآن هو الشفاء. فدايما الواحد لما ينظر للقرآن بهذه النظرة يدرك قيمة هذا الكتاب. للأسف الشديد الناس بتتعامل مع القرآن إلا من رحم الله على أن القرآن هو مصدر للثواب، وهو مصدر للثواب فعلا. أنت لما بتقرأ القرآن الحرف بعشرة والحسنة الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف، ماشي مصدر للثواب. هو ما نزلش لذلك، هو نزل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. طب اللي ما اللي بعد عن القرآن خلاص لسه في الظلمات، ما عرفش يطلع منها. القرآن ربنا قال عليه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. طب اللي بعد عن القرآن ميت. فتيجي بقى الآية اللي معانا النهاردة في سورة الإسراء، ومعنى جميل جدا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لفظ الخسارة اللي موجود في الموضع الوحيد في السورة في هذه الآية. خلينا نمسك الآية برضو على بعضها. قول الله عز وجل: وننزل من القرآن. منها هنا ليست للتبعيض، ناس ممكن تفهم يعني في حاجات من القرآن هي اللي شفاء. لا، المفسرون قالوا من للجنس، عارف زي قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هل لو من للتبعيض يعني في أوثان رجس وأوثان مش رجس؟ لا، من الأوثان يعني من هذا الجنس، فاجتنبوا الرجس من الرجس من الأوثان. فالمعنى أن ننزل من هذا القرآن هذا الكلام، كلام الله عز وجل، ما هو شفاء. فجميع القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. وقراءة القرآن والعمل به والتأدب بآدابه وتوجيهاته شفاء للنفوس. شفاء من إيه بقى؟ الموضوع ده عمل يعني خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء قالوا يعني يقصد بها الشفاء من الأمور المعنوية، الوسوسة، القلق، الحيرة، النفاق، الرذائل، ويعني رحمة للمؤمنين من العذاب النفسي وما إلى ذلك. فهو شفاء لمن خالطت الإيمان، بشاشة الإيمان قلبه. طيب، هل هو شفاء فقط للأمور المعنوية يعني الأمراض القلبية زي الحسد والطمع والانحراف عن طريق الحق، ولا أيضا يدخل في الأمور الجسمانية؟ الحقيقة المسألة دي مسألة خلافية مشهورة. يعني هل هو شفاء للقلوب بس بزوال الجهالة والريبة وما إلى ذلك، يعني المعنى المعنوي؟ الحقيقة في أثار وأحاديث أنه شفاء أيضا من الأمراض الظاهرة. بالإيه؟ بالرقية والتعوذ ونحو ذلك. وروى الأئمة في عدة روايات، منها مثلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فيها 30 راكب، فنزلوا على قوم من العرب فسألوهم أن يضيفوهم، يعني طلبوا منهم أن هم يضيفوهم، فما رضيوش يضيفوهم. فلدغ سيد هذا الحي من العرب، عقرب لدغه، فقالوا لهم العرب دول: أفيكم أحد يرقي من العقرب؟ فقال أبو سعيد: نعم أنا، ولكن لا أفعل حتى تعطونا، يعني هم دلوقتي في محتاجين زاد. فقال: إن نعطيكم 30 شاة. فقرأت عليهم، أبو سعيد بيقول إيه، فقرأت عليهم الحمد لله رب العالمين 7 مرات، قرأ على الرجل المصاب ده فبرئ. الرواية قال فبرئ، فبعثوا إليه يعني بالنزل ويعني والزاد وما إلى ذلك، وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الخبر قال: ما يدريك أنها رقية؟ ما يدريك أنها رقية؟ فقال أبو سعيد: قلت يا رسول الله شيء ألقي في روعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعمونا من الغنم. وأقر له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فدل هذا الحديث وغيره أن قراءة القرآن ويعني الاستشفاء بالقرآن حتى من الأمراض الجسدية لا بأس بها، وأنها تشمل معنى الشفاء. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الأصل إجراء الأمر ده، لأنه يعني خلينا نتكلم بشكل صريح جدا، هل كل الأمراض الجسدية تشفى بالقرآن؟ يعني هنعتبر أن ده مثلا التطعيم ولا العلاج المباشر، مثلا واحد عنده التهاب فخد مضاد للالتهاب، واحد عنده عدوى فخد مضاد حيوي، الكلام ده كله هل ده يعامل القرآن بهذه الطريقة؟ الحقيقة عشان تعامل القرآن بالطريقة دي ده ممكن يؤدي، يعني هيبقى مفتتح باب فتنة، لأن يعني اللي هيحصل إن مش كل الأمراض هتلاقيها خفت بعد ما تقرأ عليها قرآن، ده واقع. وممكن تقوم تتهم نفسك بقى، يبقى أنا مش مؤمن، لأن ربنا قال شفاء ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. فهو دلوقتي يبقى أنا كده، يا إما أنا مش مؤمن يا إما القرآن مش شفاء. لا، ولا دي ولا دي. أوسط الأقوال في هذا الأمر أن القرآن شفاء، الأصل فيه إنه شفاء معنوي، شفاء الحاجات اللي قلناها الأولانية اللي هي الإيه، الأدواء القلبية، شفاء لما نزل ليطهره، ليطهر القلوب من أمراضها الشرعية، الحاجات اللي لها علاقة بالرياء والعجب والحسد والحقد والكراهية والأمور التي يشفى بها الإنسان من الأشياء التي تدخله النار. وده الأهم على فكرة، يعني أنت المرض العضوي ما بيدخلكش النار، هو بيبقى ابتلاء، ده بالعكس ده ممكن يعلي درجاتك، وممكن الله عز وجل يريد لك به يعني الصبر، وان انت تتصبر زي ما سيدنا ايوب مثلا تصبر. فيبقى المرض العضوي سبيل لدخولك الجنة، تبقى انت زعلان قوي ان عندك مرض عضوي هو سبيل لدخولك الجنة. لكن تخيل بقى المرض القلبي، المرض القلبي يعني لو قلبي ده في عجب، في رياء، في حقد، في حسد، في ضغينة، هذه الأمور دي ممكن يعني لو ما تبتش عنها، وانت ومش باين، انت قدام الناس راجل كويس جدا، شكلك كويس جدا، بس انت من جوه وحش زي ما بيقولوا، من جوه اسود، عارف انت كده، دي تدخلك النار. يبقى لما نيجي نشوف القرآن كدوره الشفائي في الأمر الأهم يكون لمين؟ الإجابة: القرآن شفاء لهذه الأمراض القلبية المتعلقة بالآخرة، التي لو لم تشف منها، لو لم تحاول الاستشفاء منها، بتكون النتيجة انك ممكن تخش النار والعياذ بالله. واحد عنده كراهية وحقد، واحد عنده غل للذين آمنوا، واحد عنده حسد، واحد عنده طمع، واحد عنده جشع، ده القرآن ابتداء هو الشفاء لهذه الأمور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. عشان كده ده مرتبط بالإيمان، كلما قرأت القرآن والإيمان مستواه ومنسوبه عالي، لن تجد أبلغ ولا أصدق من كلام الله عز وجل ليطمئن هذا القلب. القرآن الذي يشتمل ده كلام ربنا، أنا بصدق ربنا وأنتم بتصدقوا ربنا طبعا. ربنا قال شفاء ورحمة للمؤمنين، فهذا الأمر هو الطريق المباشر. طيب مسألة الاستشفاء المادي أو الاستشفاء الجسدي، طيب الاستشفاء الجسدي زي ما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام أقر لهم بالرقية، بس لا تنتظر دائما، وده مش مخالف لليقين، زي بالظبط كده، زي بالظبط كده، خلينا نضرب لكم بس عشان نوضحها. الدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالدعاء واليقين في الدعاء، وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، صح؟ طيب هل كل دعوة بتدعيها لازم تستجاب؟ من ناحية استجابة ربنا للدعاء لكن تنفيذ اللي انت طلبته لا. ولذلك في الحديث وترجعوا بقى ان شاء الله السلسله بتاعت الدعاء هتبدا في العشر الاواخر، يعني شرحت فيها كل ده، ان ممكن تنال شيء غير الذي سالته. بمعنى ايه؟ ان يدفع الله عز وجل عنك ضرا لا تعلمه، ان يعجل لك الاجابه في الدنيا ممكن، او ان يؤخرها الى الاخره. تمام؟ فانت لما بتستشفي بالقران نفس الكلام الذي يسري على الدعاء يسري عليه، قد يعافيك الله عز وجل وانت بتبقى موقن ان القران شفاء. وانا دلوقتي مثلا في شيء بيوجعني، فانا برقي نفسي بالفاتحه وبرقي نفسي مثلا بايه الكرسي وايات الرقيه في القران، مفيش اي مشكله خالص. ثم بعد ذلك بس انا ما خفيتش خلاص، زي ما قلنا بالظبط في الدعاء حصل ايه، ممكن ربنا اخر لك ده، ربنا يريد لك تكفير ذنوب، انت عندك ذنوب، كلنا ما نقدرش نلقى الله عز وجل بهذه الذنوب. تخيل كده لو رحت الاخره بالذنوب وطبت كفه السيئات، ها احسن ولا دلوقتي ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن ولا حتى الشوكه يشاكها فيغفر له بها، حتى الشوكه دي فانت محتاج مغفره، فربنا سبحانه وتعالى يعلم ما لا تعلم، فربنا سبحانه وتعالى يشاء لك ان يعني يكون هذا المرض تكفيرا لذنبك. فزي ما قلت لكم الذي تطمئن اليه النفس ان قراءه القران والعمل بما فيه من هدايات وارشادات وتشريعات كل ذلك يؤدي باذن الله الى الشفاء من امراض القلوب، وبنسبه كبيره قد يؤدي الى شفاء حقيقي ومادي، لكن اذا شاء الله عز وجل. اذا شاء الله عز وجل. امال ايه اللي بنبحث عنه ابتداء؟ شفاء القلب. شفاء القلب من الامراض زي الشك والنفاق والرياء والعجب وما الى ذلك من هذا، وده اللي تتوجه ليه اكتر. ولذلك كان قتادة رحمه الله يقول: لم يجالس هذا القرآن أحدا إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، قضى الله عز وجل الذي قضى. إزاي؟ شفاء ورحمة للمؤمنين. طب المقابل بقى؟ لا، في واحد هيحصل له نقصان، آه، لأنه ظالم، لأنه بعيد عن الله عز وجل، لأنه بينظر إلى هذا القرآن مثلا يتتبع الشبهات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، دول لا يزيدهم القرآن إلا خسارة، إما أن يربح وإما أن يخسر. مين اللي هيربح؟ المؤمن. طب مين اللي هيخسر؟ الكلمة بقى اللي معانا في سلسلتنا، الذي يزيده القرآن خسارا. وبعض العلماء قالوا يزيده خسارا حينما لا يعمل به، عشان كده قراية القرآن مسؤولية يا جماعة. ألا يعني ما نقراش قرآن؟ لا، لازم تقرا قرآن طبعا، ده شفاء أهو، بس لا تقرا وبعدين تعرف الأحكام وتعرف توجيهات ربنا سبحانه وتعالى ليك وتعرف مراد الله عز وجل منك ولا تفعل شيئا، يبقى ايه؟ خسارا، هو ده الخسار. ولا يزيد القرآن الظالم الذي لم يضع الشيء في موضعه، احنا قلنا قبل كده عرفنا التعريف العام للظلم، وضع الشيء في غير موضعه، فالذي لا يضع القرآن في موضعه ده ظالم، ولذلك هذا هو الذي يخسر. الخسار هو النقص في الشيء، والخسر اللي هو الإنسان الواقع في الخسر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلة العصر، نتكلم طبعا عنها لما يوصل الله. فالخاسرون الذين ثبتت خسارتهم على الدوام هم دول الخاسرين. ليه خسروا؟ لأنهم لم يعملوا بهذا القرآن أو تتبعوا شبهاته أو لم ينتفعوا بما فيه، هذا هو الذي خسر. فأنت في القرآن لما تقرأ كده الورد بتاعك تبقى عارف كويس جدا أنت هتطلع يا إما ربنا يشفيك من أمراض القلوب ومن أمراض النفوس، ثم بعد ذلك لو لم تكن كذلك يبقى ايه؟ فيها عبد هيخسر. طب انا هخسر ولا اكسب لما اقرأ قرآن؟ انت وعملك ومنسوب ايمانك. عشان كده ربنا بيقول: واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. شوف قالت ايه؟ قال ايه؟ فزادتهم رجسا الى رجسهم. وايضا قول الله عز وجل: قل هو للذين امنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. في ناس اللي هم إيمانهم منسوب وضعيف خلاص ما بيستفدش بالقرآن، بل يكون القرآن حجة عليه، فاللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. ندخل بقى في سورة الكهف. سورة الكهف فيها موضوعين، موضع فيه ذكر الفلاح مع قصة أصحاب الكهف، وموضع فيه ذكر الأخسرين. وقبل ما نتكلم عنها يعني مرور برضو سريع على الصورة. صورة الكهف قلت قبل كده كتير ان فيها قصص وابطال لم يذكروا من قبل ولا من بعد، هم بس موجودين هنا. هتقولي سيدنا موسى، اه سيدنا موسى ذكر كثيرا في القرآن، بس موطن التعلم اللي موجود في صورة الكهف مش موجود الا في هذا المقام. سيدنا موسى وهو بيتعلم، سيدنا موسى وهو رايح للخضر عليه السلام وبيتعلم منه. فهي أحداث أو مواقف متفردة، مش هتلاقيها في أي حتة إلا في سورة الكهف. في القرآن مش هتلاقي ذكر ذي القرنين إلا في سورة الكهف، مش هتلاقي ذكر صاحب الجنتين إلا في سورة الكهف. سورة الكهف هتلاقي فيها هذا الأمر، التفاصيل اللي هي بتاعت يعني الكلام عن يأجوج ومأجوج هتلاقيه في إيه؟ في سورة الكهف. مفيش ولا إشارة لحد فيهم في أي موضع آخر. يمكن في خلاف في مسألة صاحب الجنتين، في إن الآية برضو اللي نزلت قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين، الآية دي قيل إن هو برضو ده صاحب الجنتين بقى بعد ما إيه الرجل المؤمن الذي دخل الجنة صاحب المؤمن. فلكن ده يعني مش مصرح بيه، إنما التصريح في هذه القصص. والرابط بتاعهم بسرعة كده عشان ندخل بقى في الآيتين اللي فاضلين، الرابط بتاعهم قلت قبل كده الحركة المستمرة والسعي الدؤوب. وخلي بالك السعي هيجي في الآية اللي معانا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. السعي الصحيح والسعي الضال، السورة كلمتنا عن الحاجتين دول، الحركة لدين ربنا سبحانه وتعالى في كل موقف. هتلاقي سورة الكهف كده تحس ان انت بتنهج وانت ماشي كده مع السورة من البداية خالص، من اصحاب الكهف وهم بيهاجروا لكهفهم هجرة بالدين عشان ما يستضعفوش في دينهم، وبعدين الرجل المؤمن وهو داخل الجنة مع صاحبه بيكلمه وبيعظه ويحاوره حالة الحوار دي، وبعدين سيدنا موسى هو بيقول لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة. روح شوف راح فين، مشوار كبير جدا مجمع البحرين، ويروح عشان خاطر يتعلم. وبعدين الملك العادل بقى ذو القرنين وهو بيجوب مشارق الأرض ومغاربها، كل ده عشان ينشر العدل وينصر المظلوم. حركة متنوعة ما بين هجرة لإقامة الدين ودعوة إلى الله وأمر بمعروف ونهي عن منكر في قصة صاحب الجنتين، إلى طلب علم وارتحال لبذل لطلب العلم، وبعد كده ذو القرنين بقى ونصرة المستضعف في مشارق الأرض ومغاربها. رسالة سورة الكهف رسالة واضحة جدا وبسيطة جدا وسهلة جدا، رسالة إن هذا ليس دين سكون، مش دين قاعدة كده في البيت ومستني بقى، لا هو دين عمل في كل مقام وفي كل حال. هناك نوع من العمل والسعي المطلوب عند الاستضعاف زي أصحاب الكهف، كان في عمل إن هم هاجروا بدينهم وربطنا على قلوبهم. خلي بالك هم من الأول اتحركوا إذ قاموا فقالوا، شوف قاموا فقالوا دي مفتاح اهو، في حركه، في قالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. شوف قيامهم وقولهم، بعدين شوف المفصله، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. وبعد كده الهجره، فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. يبقى دي الحركه اثناء الاستضعاف. بعد كده ظهرت معاصي وواحد طالع الرجل الغني عمال يتعالى بغناه، وما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. شوف الحالة دي يظهر فيها حالة الدعوة والحوار المستمر من صاحب الجنتين وصاحبه المؤمن، وتكرار لفظه وهو يحاوره ويدخل معاه جنته ويكلمه. وبعد كده الأمور تستقر أكتر، وفي نوع تاني من الحركة بقى ممكن يسمح بطلب العلم والاستزادة من المعرفة النافعة. تلاقي سيدنا موسى يطلع لا أبرح حتى ما أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. وبعدين تلاقي بعد كده بقى خلاص حصل تمكين كامل زي ما حصل في ذي القرنين، إن مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. خلاص بقى في أسباب كل شيء، تلاقي بقى خلاص طلع في مشارق الأرض حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، حتى إذا بلغ بين السدين. الحركة بقى تحولت إلى حركة عالمية لا تعرف حدودا ولا تحصرها يعني قوميات، هو بس ماشي في كل حتة، وكل حتة يروح يقول له إيه يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل. هم رايحين له ليه؟ ليه بيسألوه؟ هم عارفين ان ده بيتحرك في هذه الدنيا في مشارقها ومغاربها لإقامة العدل بين الناس. هذه الصورة الرائعة هي صورة المجتمع المسلم المطلوب، مجتمع يسعى للخير في كل مقام وفي كل مشهد وفي كل حالة. مفيش بقى حالة لا اصل الظروف دلوقتي ما مش مواتية ان احنا نعمل، لا والله الظروف هتلاقي عمل ينفع لأي ظرف انت موجود فيه. حد من الأقارب كان بيسألني امبارح، عندنا امتحانات الميد ترم في العشر الأواخر، فخلاص كده يعني هعمل ايه؟ قلت لهم لا، في اولا خطوط حمراء تقدر ان انت مع مذاكرتك في الميد ترم تقدر ان انت تعمل الفروض اولا، طبعا مفيش نقاش في الفروض، تظبط فروضك بعد كده تقدر تحط بقى حاجات مثلا في يومك. اليوم والله يا جماعه طويل، واليوم يقدر يكفي حاجات كتير جدا، بس انت رتبه بس، وحط الحاجات اللي ما ينفعش تسيبها. قول مثلا انا هصلي، مش هقدر انزل مثلا اصلي القيام في المسجد، او مثلا كنت بصلي في مسجد بيصلي بجزء، هضطر ان انا اصلي في مسجد بيصلي في نص ساعه، معلش. طب مش هقدر خالص، خلاص اصلي في البيت، هصلي قيام ليل بحيث ان ما يعديش برضو عليا التماس ليله القدر، وورد دعاء كده، ادي لنفسي ساعه. ساعه، الساعه دي والله هي اللي هيبقى فيها البركه، ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لك في مذاكرتك بعد كده والحاجات دي. لكن في كل مشهد وفي كل ظرف سوره الكهف بتقول لك جزاك الله خيرا، كلمه جميله، سقف الممكن مذهل، سقف الممكن فعلا. انت بس مشكلتنا ان احنا الشيطان دايما بيهيئ لنا ان لا، سقف الممكن واطي، لا انا خلاص مش قادر، انا عندي ظرف. لا، في كل ظرف تقدر تعمل حاجات ترضي ربنا سبحانه وتعالى. ندخل بقى في ايات الفلاح والخسران في سوره الكهف. الايه الاولى اللي ورد فيها ذكر الفلاح هي الايه 20 في قصه اصحاب الكهف، وهم بيقولوا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. يعني باختصار بيقولوا ان محدش، وهم بيقولوا ولا يتلطف ولا يشعرن بكم احدا، بعتين حد يجيب لهم الطعام يعني بعد ما استيقظوا. فبيقولوا ايه؟ انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم. هذه العوده في المله هي المقصوده بكلمه ولن تفلحوا اذا ابدا. يعني هنا لو ظهروا عليكم، الظهور اللي هو ظهر اي صار على ظهر الارض، صار على ظهر الارض، فيقصد هنا ان هم تمكنوا منكم، ظفروا عليكم، غلبوكم. فهنا لو ظهروا عليكم هيحصل ايه؟ اما هيرجموكم فهتموتوا، هيرجموكم حتى الموت، او الخيار الثاني هو الاخطر، يعيدوكم في ملتهم، هذه المله الباطله التي نجاكم الله منها لو عدتم اليها. القاعده هنا لن تفلحوا اذا ابدا. اذا عدتم الى هذا الدين الذي نجاكم الله منه ورزقكم التوحيد فهذا لا فلاح، لا في الدنيا ولا في الاخره. وده سبب مهم معانا في هذه السلسله من اسباب عدم الفلاح، ببساطه العوده، الانتكاس، الاستجابه لدعاوي العوده الى الباطل. دايما الانسان اللي بيقرر يروح للحق وينحاز للحق هتلاقي فيه دعوات تاخذ بيده مره ثانيه، صاحب سوء، شله وحشه بترجعوا، يا عم انت هتستشيخ علينا، ما تخليك زي ما كنت، الكلام ده كله هتلاقي في سكه اذا بتاخدك دايما مره اخرى كده لانك انت ترجع لما كنت عليه. فهنا قاعده سوره الكهف بتقول ايه؟ بتقول ولن تفلحوا اذا ابدا. دايما هتلاقي الاقوام عايزين، مثلا قال سيدنا شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا، قال او لو كنا كارهين. وبعدين يقول لهم برضو نفس المقال اللي موجود معانا في سوره الكهف، قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. زيها برضو اللي ورد في ال عمران، ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفار، هو عايز يرجعك كافر، حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره، ان الله لا يهدي، ان الله على كل شيء قدير. في سورة الإسراء اللي كانت معانا دلوقتي، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غير وإذا لاتخذوك خليلا، كده هتبقى صاحبهم، ولولا أن ثبتناك، الآية اللي قلناها بقى، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ساعتها مش هيبقى فيه فلاح، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. شوف آيات قد إيه في القرآن بتوريك هذا المشهد، حد عايز يشدك ربنا بيقول لك لو عملت كده، لو استجبت ولن تفلحوا إذا أبدا، زي آية الكهف اللي معانا. سورة البقرة على فكرة برضو، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، الفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. شوف الكلمة، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع، هو عايز كده، عايز ياخدك من دينك، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى دي القاعدة اللي بترسخها لنا سورة الكهف، وعلى لسان أصحاب الكهف، لو عدتم هذا معناه إيه؟ ولن تفلحوا إذا أبدا. نيجي بقى الآية الأخيرة اللي معانا النهاردة عشان العصر بيقترب، وهي آية مهمة جدا، وليست يعني كلمة الأخسرين وردت في القرآن أربع مرات، أربع مرات تكلمنا عن واحدة منهم، ولسه هتيجي واحدة في الأنبياء وواحدة تانية في النمل. اللي اتكلمنا عنها كانت في سورة هود، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، اتكلمنا عنها، ترجعوا لها في حلقة سورة هود لو عايزين. لكن النهاردة معنا بقى الأخسرين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية واحدة من أشد الآيات تخويفا، لأنها شاملة الأخسرين أعمالا. هم دول يعني اللي إيه، اللي نقدر نقول إيه، وصلوا المركز الأخير في الامتحان، أفشل ناس، أخسر ناس، خلاص ربنا قالها الأخسرين أعمالا. وهنا شوف السؤال بيبدأ بإيه، ألا تريدون أن أخبركم، هل ننبئكم؟ هذا الخبر عن مين؟ عن الأخسرين أعمالا. ده سؤال لافت الانتباه، وقيل إن هو سؤال للتهكم بهم وللفت أنظرهم إلى ما سيلقى عليهم. أنتوا شفتوا، عايزين تعرفوا مين بقى الأخسرين؟ الأخسرون هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، خسران أعمالهم بسبب هذه الأشياء القادمة. يعني الآية دي بتقول لك سبب هذا الخسران المبين، هذا الفشل الكامل، هو ما سيأتي الآن. أول صفة من صفاتهم الذين ضل سعيهم. عشان كده قلت لك الآية دي مخيفة، عشان كده، لأنهم كانوا بيحسبوا أنهم يحسنون صنعا لكن ضل سعيهم. هذا هو الجواب الأول، هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ مين يا رب؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم يعني بطل، ضاع، كانوا بيسعوا. برضو زي ما بقول لك سورة الكهف فيها حالة السعي، فيها حالة العمل، فهؤلاء كانوا بيسعوا بس سعي باطل. عملهم في هذه الدنيا كان مبني على الكفر أو الشرك، زي ما هيأتي أن دول من الكفار. على فكرة اللي بيطمن شوية مع الآية دي، آية مخيفة في ناس كتير بتخاف منها جدا، بس الحقيقة الآية بسياقها نازلة في المشركين، وده قول لكثير من المفسرين. يا جماعة يعني وصول الإنسان أنه يبقى من الأخسرين أعمالا وهو على الإيمان، لا ما بيشتملش على الآية دي بس. برضو زي ما العلماء قالوا العبرة بعموم اللفظ، فيها حاجات كتير بنعملها ساعات واحنا فاكرين انها صح، وده بسبب ايه؟ بسبب تقصيرنا في السؤال، تقصيرنا في طلب العلم، تقصيرنا في بذل وسعنا عشان نعرف من مراد الله عز وجل مننا. فيبدا هو فاكر نفسه كويس وهو من الاخسرين. لكن اقصى حاجه الاخسرين اعمالا اللي في الايه دي كلهم، لا دي هتلاقي ايه، اولئك لك يعني يجي في الاخر اولئك الذين كفروا، فدول من الكفار. لكن في كتير بقى في القران هتلاقي فيها حاجات شبيهه بده، اللي هو مثلا ايه، افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، اللي هو بنقدر نقول عليه الجهل المركب. الجهل المركب هو بيعمل السوء، في واحد بيعمل السوء وهو عارف انه سوء، ده قد ترجى استقامته. تخيل يعني واحد يقول لك يا اخي ده بجح، ده بيقول ان انا هعمل، لا هو مش بجح، هو بيقول لك يعني ايه، انا عارف ان ده غلط وان شاء الله اتوب عنه. النوع ده ممكن ترجى استقامته. لكن المشكله اللي بيعمل الغلط ويجادل فيه، المشكله اللي بيعمل الغلط وهو يحسب انه خير، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ده أخطر أنواع الجهل، الجهل المركب. الإنسان اللي عنده معرفة إلى حد ما، ولكن زي ما حكيت لكم مثلا في قصة الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض لما كان قاطع طريق، وكان في اللحظة دي بيعمل معصية أصلا، كان طالع بيتسلق عشان يلتقي بامرأة من هذا البيت أما أو ما إلى ذلك، بس في النهاية كان بيعمل معصية، كان رايح يزني والعياذ بالله، ويسمع قول الله عز وجل، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ليه الآية دي تأثر فيه وواحد تاني يسمعها ما تأثرش فيه؟ ببساطة لأن في إنسان بيبقى عارف إن هو فيه غلط، ونفسه من جوه مش باين بالنسبة لك، بس هو من جوه نفسه إنه يتوب، نفسه إنه يتغير، ده ترجى استقامته. لكن المشكلة الكبيرة في اللي معانا ده، الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تلاقيه بيعمل مصائب ويجادل ويجائر ويتبجح ويقول لك لا أنا صح، وتبقى مش قادر تستوعب. دي للأسف من أعجل عقوبات الكبر، لأن ده من نوع من الكبر برضو، إن هو خلاص مش عايز يسمع، فبيبقى كأنه طبع على قلبه، طبع على قلبه مش قادر. طبعا العلماء زي ما قلت لكم قالوا يقصد هنا المشركون وأهل الكتاب، من الكفار من أهل الكتاب، لكن يعني الآية فعلا مخيفة، الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. لا الإنسان برضو لما بيسمع الآية دي لا يأمن على نفسه. أنا لم يعني مش من يعني مش هقول إنها الآية دي في المسلمين، لكن لأن زي ما قلت لك هتيجي بعد كده في السياق إنها في الكافرين، لكن خلي بالك المقطع ده مخيف، ضل سعيهم في الحياة الدنيا. العمل لازم يتوفر فيه شرط الإخلاص والمتابعة، شرطين، الإخلاص إنك بتعمله لله وبتتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فممكن إنسان يكون بيعمل مش عايز يعرف حاجة، فيكون من الأخسرين أعمال، أو من من بلاش دي، من الذين زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا والعياذ بالله. فهم دول عندهم سعي، عندهم حاجات، لكن إيه؟ ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بعد كده ربنا قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. حبطت أعمالهم يعني إيه؟ يعني كأنما الحبوط أصله هو انتفاخ البطن. عارفين الدبة لما يعني بتمتلئ غذاء فاسد يقولك انتفخ البطن، دي اسمها الحبوط. فالحبوط هنا من درجات البلاغة في القرآن، إن هؤلاء الكافرين ملأوا صحائفهم وأعمالهم بأقوال بس كأنها أكل فاسد نفخت بطنه على الفاضي. هي الدبة اللي اتنفخت بطنها عنده انتفاخ كده بحاجات فيها سم أو فساد كده، أو ده عمل هؤلاء الكافرين، مالوا صحائفهم بأعمال وأفعال قبيحة ظنوها حسنة فرتب على ذلك هلاكهم وسوء المصير والعياذ بالله. عشان كده ربنا قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الآية دي وهو بيقول يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، حديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة قال فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يبقى باين كده في الدنيا أنه هو يعني سعيه في الدنيا عظيم جدا وهو ولا حاجة، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. نعوذ بالله من هذا المصير، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أكتفي بهذا القدر لأن أذان العصر أذن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.